أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. في الليلة الماضية تحدثنا حول قوله تعالى صلى الله عليه وسلم قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فقلنا هذا الأمر من الله تبارك وتعالى معلل بقوله إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني إذا عبادي لا يقولوا بالتي هي أحسن يتكلم بكلام سيء أن الشيطان ينزغ بينهم، يفسد بينهم ويحرك بينهم، يثير فيما بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فقلنا أن الناس عبارة عن التحريك حركة صغيرة خفية بنية الفساد. وثم يقول إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يأتي هذا السؤال، إذا كان الشيطان عدوا مبينا يعني واضحا مبينا، فكيف يستطيع أن يشتغل؟ كيف الناس يطيعونه وهم يعرفونه أنه عدو مبين؟ الظاهر أن الجواب أن الشيطان عدو مبين، يعني كل الناس يقولون أن الشيطان عدو، حتى هؤلاء المشركين هؤلاء الكفار يتكلمون عن الشيطان بسوء، يعرفون أنه شيطان، عنوان الشيطان عنوان منبوذ، ولكن مكره وحيله وخدعه وأمانيه كلها من الأمور الخفية، يعني نفسه وعداوته واضحة لكل الناس أن الشيطان عدو، ولا كيف يعادي، كيف يتنفذ وكيف يؤثر، هذا أمر خفي الإنسان يمكن أن يغفل. وأحيانا يفعل شيئا من الشرور من المساوي وتقول لماذا فعلت هكذا، يقول الشيطان غرني، ولكن إرادته ضعيفة ولذلك لا يستطيع أن يقابل في مقابل إغراء الشيطان وإغراء النفس الأمارة. فعلى ذلك لا منافاة بين أن يكون الشيطان عدوا مبينا للناس ومع ذلك الناس يغترون بعداوته وبما يؤامر عليهم من الأمور، فلأن نفوذه وأعماله لا خفية، وإن الشيطان من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أنفسهم أكثرهم شاكرين. فعلى ذلك من أي باب يدخل وله أبواب وله حيل وله مكائد وله مصايد، ولذلك ولو أنه عدو ومبين والناس يعرفون أن الشيطان هو العدو، ولكن مع ذلك تأثرهم عن الشيطان أمر يحصل لخفاء مكره وحيله وخدعه وأمانيه وغروره وما إلى ذلك. ثم في الآية التي تليها يقول الله تبارك وتعالى ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. لعل مناسبة هذه الآية المباركة بعد الآية الأولى، في آية الأولى بيّن إجمالا أن الشيطان ينزغ بينكم. قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ثم بعد ذلك يقول ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. لعل المراد من ذلك أن من الموارد التي الشيطان يمكن أن يدخل إلى الإنسان يتسرب إلى قلب الإنسان المسائل التي تكون وسيلة لإثارة الآخرين، المنافسات والمنازعات التي بين الناس، كل واحد يفتخر بنسبه يفتخر بقبيلته العصبيات القومية، العصبيات الفئوية، العصبيات الحزبية، العصبيات الطائفية، كل ذلك يعني كل إنسان وكل شعب وكل فئة يريد أن يتفضل على الآخرين، يريد أن يتباهى، يرى نفسه أكثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولذلك من مصائد الشيطان عبارة عن إثارة الإعجاب بالنفس كل قبيلة وطائفة وقوم وحزب وجهة وفئة وتيار، لأن يكون في المقابل يجعل هناك عداء فيما بين الناس، مشاكل فيما بين الناس. لو أن الناس أغروا من صميمهم، كلنا من تراب، كلنا من آدم وآدم من تراب، لما صار هذه الخلافات. كثير من الخلافات تأتي خلال أن كل إنسان ينظر إلى نفسه. كان الإمام رضا الله عليه كلام لطيف جدا، قال أن الأنبياء الذي اجتمعوا في مكان واحد 124,000 نبي ما يحصل انه خلاف، لان هدفهم الله، هدف واحد، ولذلك لا يحصل انه خلاف. نحن نختلف لاننا كل واحد هدفنا انفسنا، فبمقدار التفرق والتهزل والتشتت والتتير بهذا المقدار نحن نتبعد ونكثر، والكثرة مصب الخلاف ومورد النزاع والشجار. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، يعني أنتم لا تقيموا بعضكم بعضا، ليس عليكم تعيين علامات أو درجة فلان 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 مؤمن فلان ليس بمؤمن، هذا ليس من شأننا ولا نعرف، إنما نحن علينا، يجب علينا أن نحمل عمل الآخر بالخير، ذا أمر أخيك على أحسنه، وننظر إلى الناس نظرة الرحمة والمحبة والخير والنصح، لا نظر العداء والأحقاد والتعالي وما شابه ذلك مما يصير سببا لإثارة الفتن فيما بين المتحابين، فيما بين الإخوة، وهذا شيء مهم جدا. ولذلك نحن الله تبارك وتعالى يقول ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، أنت كرسول الله وأشرف الخلق ليس عليهم وكيلا، فكيف بسائر الناس؟ فعلى ذلك هذا العمل الذي كثير منا يعمل في تقييم الناس، ينظر إلى الناس، هذا جيد، هذا إنسان خبيث، هذا نيته كذا، هذا نيته كذا، وعادة نحمل أفعال الآخرين ونيات الآخرين على جهة السوء لا على جهة الخير، على جهة الشر، وهذا أمر مهم جدا. الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله يقول وما أرسلناك عليهم وكيلا. في آية أخرى تذكر عندما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. في آية ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الناس جعل الناس الله تبارك وتعالى خلق الناس أحرارا، فهم إما يختارون سبيل الخير وإما يختارون سبيل الشر، فليس لنا أن نقيم ونتجسس في أمور الناس كي نعرف هذا صالح وهذا طالح، لا يجوز لنا هذه الأمور. كذلك الله تبارك وتعالى في غير في آيات مختلفة، مثلا في هذه الآية المباركة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بعد ذلك يؤكد على أن الله تبارك وتعالى هو أعلم بالمهتدين، فنحن لا نستطيع أن نقيم الناس على ما نرى في ظاهرهم. نعم هناك أمر لا بد أن نتوجه، بينما علينا أن نكون نحسن الظن بالآخرين، علينا أن لا نحمل عمل الغير بالخير والصحة، ضع أمر أخيك على أحسنه، ولكن مع ذلك في المسؤوليات في الأمانات التي عندنا علينا أن نرائي الإحراز، أن نحرز أن فلان أمين حتى نعطيه شيء. إذا أنا ما أحرزت لا يجوز لي أن أعطيه أمانة. أنا مالي الذي لا قيمة له لا أعطي إلى شخص لا أأتمنه. فكيف بالأمور الدينية؟ فكيف بالمسؤوليات الاجتماعية والسياسية والدينية؟ لا بد من الدقة في هذه الأمور. بينما إذا لم يثبت فلان إنسان جيد لا نجعل في قلوبنا غلا له لأنه من المؤمنين، على كل حال ندعو له بالخير، ولكن لا نؤتي هذه الأمانة التي جعل على عاتقنا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا بد من إحراز الأهلية، أن يحرزوا أن هذا أهل. من الخلافات التي صار خلاف سياسي في إيران أن هناك الشورى المجلس حراسة الدستور من مسؤولياته عند الانتخابات إحراز صلاحية المرشحين. فهناك بعض الناس يتوقعون من هذا المجلس إذا لم يجد دليلا على أنه إنسان غير صالح أن يقبل ولو في أمور حساسة، ولكنهم يقولون لا، نحن علينا أن نحرز، نحن مكلفون أن نصدق ونقبل ترشيح الإنسان الذي له مواصفات معينة. ما دام لم نحرز المواصفات لا نقول أنه ليس فيه، ولكن لا بد من الإحراز. وهذا كلام صحيح. أنت تريد أن تجعل إنسانا مثلا أمانة أمام بيت المال، لا بد من إحراز أنه إنسان صالح، لا بمجرد أنا لا أعرف منه شيء. لا بد أن يكون البحث بحيث نطمئن بأنه ليس له شيء خفي لم يثبت لي، وإذا كان خفي يحتمل خفي لا نهينه، ولكن مع ذلك لا نعطيه الأمانة. من الأمور التي طبعا في هذا المجال الله تبارك وتعالى بالنسبة لنا استئصال حالة الكراهية والبغضاء والعداء فيما بين المؤمنين وسوء الظن، آيات كثيرة في الهداة تدلنا على كيفية التعامل. منها من الآيات الجامعة لهذا الأمر قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا يعني كثير من الظنون التي أنتم تظنون بالناس، هذا ظنون لا أصل له، لا أصل لها. إن بعض الظن إثم فيمنعنا أن كثير من ظنوننا. وطبعا أراد من ذلك الظنون التي في الحقيقة في جهة السوء وجهة النقص في الآخرين. ثم يقول: ولا تجسسوا، منعنا عن التجسس في أمور الآخرين. لا يجوز أن نتجسس في أمر الآخر، نبحث ماذا يفعل، لماذا قال هكذا، نحمل على الخير. نعم كما قلنا إذا أردنا أن نعطي أمانة علينا أن ندقق. للأسف كثيرا ما نرى في العراق وفي بعض الأماكن، في كثير من الأماكن بالنسبة إلى الزواج لا يدققون بعض الآباء والأمهات في تزويج بناتهن، ولذلك يؤفون إلى رجل بمجرد عنده مال يغترون بماله، وبعد العهد بعد انتهاء العقد ترى شهر شهرين بعد لا ما عندهم لا عنوان ولا اسم من هذا سهرهم. كثيرا ما راجعونا في هذه المشكلة سواء في العراق أو في سوريا، كثير من الناس عندهم مشاكل أن فلان تزوج بنته إلى رجل عراقي، إلى رجل من السعودي، إلى رجل من كذا وكذا، وهو ليس موجود منذ الشهور ذهب وما عندنا علاقة معه. يقول جيبوا اسم أبيه لا يعرف، اسم أمه لا يعرف، أغرباءه لا يعرف. فكيف أنت؟ هذه الأمانة أمانة الله، بنات ليس حقنا، يجب علينا أن نترحم عليهن وننصح لهم. لا يجوز هكذا تزويج بنت خصوصا هي تعتمد على أبيها وتثق بأبيها، وبعد الزواج يصير هكذا معلقة، ثم يأتون يطلبون الطلاق ولا يمكن الوصول إلى الزوج. وهذا شيء مهم جدا. نعم في هذه الموارد التجسس لا بأس به، يعني فيما يتعلق بعملنا. لا أنسى في زمن بعد الثورة الإسلامية أن الشباب اللي كانوا يعملون التجسس في وزارة الاطلاعات، وزارة الأمن، مما أوصى إمام رضوان الله عليه عندما أنتم تبحثون عن السلاح لا يجوز لكم أن تبحثون عن الأشياء الأخرى. نعم إذا كان هناك خطر، هذا ممكن خلية إرهابية عندها سلاح، لا بأس أن تدخلوا في بيوتهم وتبحثوا عن جميع الأماكن لوجدان السلاح على ما جاءكم من المعلومات، ولكن لا يجوز لكم أن تبحثوا في السيديهات الموجودة عندهم، هل فيها موسيقى أو لا، هل فيها أفلام قديمة أو لا، هذا ممنوع، لا يجوز شرعا. أو عندما تذهبون لا يجوز لكم أن تبحثوا هل بينهم علاقات مع النساء أو مع البنات، علاقات غير شرعية أو لا، هذا لا يجوز البحث. عليكم أن تغمضوا العين ولا تبحثوا عن هذه الأمور، إنما أنتم عليكم أن تبحثوا عن السلاح إذا هو من خليلة إرهابية، لا بد من البحث لهذه الناس، ولكن في مثل هذه الأمور لا. الله تبارك وتعالى يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة كذلك كأن هذه الأمور التي جاءت في أي المباركة أمور مسلسلة، يعني يترتب كل ما بعده بما قبله. عندما يقول لا تجسسوا، الإنسان الذي عنده سوء الظن يتجسس، يعني هناك يتحرك أو يثار على أنه يتجسس، وبعدما تجسس واكتشف بعض الأمور ولو اكتشافا غير تام، اكتشاف يحصل عنده الظن أو الاحتمال، يبدأ بالغيبة أي يختار. الغيبة من المحرمات، ولذلك قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم قال ولا تجسسوا، ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم خطر هذا الأمر أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني هذا الأمر سببا في الحقيقة إعدام وفساد في المجتمع، لأن هذا الذي يغتاب الآخر في الحقيقة يأكل لحمه وهو لا يعرف، يأكل شخصيته ويسقطه عن الاعتبار، ويصير سبب لكثير من المشاكل. حتى مثلا بالنسبة إلى المسؤولين، هل يجوز أن نغتاب بعض المسؤولين، بعض الشخصيات المرموقة؟ هل يجوز أو لا؟ لا، لا يجوز. نعم إذا كشفنا شيئا عن أحد المسؤولين، أن رئيس دائرة، أن وزير، أن عالم كبير، أن كذا، يجوز لنا أن نقول ذلك لمن يستطيع أن يصلحه، لا في كل مكان. لأن إذا كان مثلا عندنا محافظ، عندنا رئيس بلدية يعمل أعمال خلاف، إذا أنا تحدثت في عامة الناس يصير سببا لزعزعة الأمور في المدينة وعدم الطاعة عنه، ولا يكون سببا لردعه، يعني كل الناس يتضررون. ولكن إذا استطعت أن أقول لمن نصبه على هذا الشغل، لأميره، لحاكمه، لمسؤوله، نقول له هذا جيد، هذا مساعدة له في اختيار الأشياء الصالحين أو عزل من لا يليق بهذه المسؤولية، هذا عمل جيد لا بأس به، من الموارد التي يجوز. وكذلك إذا كان هذه الجهة التي عندها مساوي والفساد هو مبتدع في الدين، يعني هو إنسان يريد إضلال الناس، فيجوز للإنسان أن يفضحه في سائر مساويه. إنسان يتحرك فيما بين الناس كقديس، ولكن يريد إضلال الناس من خلال بدع في الدين، آراء باطلة، ولكن الناس يرونه أنه إنسان مقدس، إنسان نوراني مثلا. ولو أنا أعرف أنه مضافا إلى مبتدع في الدين، مضافا إلى ذلك أنه علاقات مثلا جنسية فاسدة، أو أنه إنسان سارق إنسان فاسد في سائر الجهات التي عامة الناس يقتنون بها. يجوز أن أقول فضيحة الله فباهتوهم كما جاء في الحديث. والبهتان بمعنى أن نقول شيئا نجعله في ارتباك في قلق. قال كل هذا أن يهب أحدهم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه. فكذلك ترى في هذه الآية المباركة يأتي بما نحن بسدده في الآية الثانية من هذه المباحث. هناك بالنسبة إلى عدم سوء الظن هناك روايات كثيرة من الروايات التي تفيدنا ليست المسألة فقط على أوساط المؤمنين بالمعنى الأخص. قد ترى أن بعض الناس يرون أن هذه الأمور بالنسبة للمؤمنين بالمعنى الأخص، يعني هؤلاء المؤمنين الملتزمين الذين هم أهل الصلاة والصوم والعبادة والطاعة لا يجوز، ولكن في سائر الجهات يجوز. يجوز أن نسوء الظن، أن نسيء الظن، ويجوز أن نتهم الآخر بالأشياء. والظاهر كما أشرنا قبل ليالي أن قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الإخوة في هذه الآية المباركة ليست حصرا في جمعية أو جماعة قليلة من المؤمنين خلاص، بل هذا إيمان في هذه الآية المباركة له معنى عام يشمل حتى الذي يقاتل الآخر. لأن قبل ذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قالوا فأصلحوا بينهما يعني بين المتقاتلين، فإن بغت إهداهما يعني إهدى طائفة المؤمنة على الآخر، بعد هذا يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمراد من الأخوة الإسلامية الإيمانية المذكورة في هذه الآية المباركة أوسع بكثير مما نتخيل. وهناك حديث في أصول الكافي رواه يعقوب بن ضحاك، طبعا كلين رضوان الله عليه يروي بسنده ما ذكرت السند لعدم الإطالة، أن يعقوب بن ضحاك أن رجل من أصحابنا سراج وكان خادما لأبي عبد الله عليه السلام قال بعثني أبو عبد الله في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه، قال فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين، قال وكان فراشي في الحائر الذي كنا كلنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال فرميت بنفسي، فبين أنا كذلك، ويقص القصة من أوله مما لا يتعلق بالموضوع، أنا كذلك إذا أنا بأبي عبد الله عليه السلام قد أقبل. قال فقال قد آتيناك أو قالت جئناك، فاستويت جالسا وجلس على صدر فراشي فسألني أما بعثني له، فأخبرته بالنسبة إلى هذا الشغل الذهاب ماذا فعل وأخبره ماذا فعل، فأخبرته فحمد الله. ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت في ذاك إنا نبرأ منهم إنهم لا يقولون ما نقول، يعني إنهم لا يعتقدون باعتقادنا في إمامتكم وفي البناية، لا نقول إنهم لا يقولون ما نقول. قال فقال يتبلون ولا يقولون ما تقولون، تبرؤون منهم يعني أنتم أولياؤنا، وتبرؤون ممن لا يوالينا، ما تقولون تبرؤون منهم؟ قلت نعم. قال فهو ذا عندنا فما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم، إذا كان أنتم تبرؤون ممن لا يعتقد بما تعتقدون ولا يعرف ما تعرفون فنحن كذلك عندنا مطالب أنتم لا تعرفون ولا تعتقدون به، فعلينا كذلك أن نبرأ منكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم. قال قلت لا جعلت في ذاك. قال هو ذا عند الله ما ليس عندنا، أفتراه اقترحنا يعني الله تبارك وتعالى بالنسبة إلينا الله تبارك وتعالى يعرف كثير من الأمور ونحن لا نعرف، هل الله تبارك وتعالى عليه أن يطردنا يقترحنا أو لا؟ قال قلت لا والله جعلت في ذاك ما نفعل، يعني بغي في الحيرة، أن الإمام يقول أنتم لماذا تبرئون أو تتبرئون من هؤلاء الذين لا يعتقدون باعتقادكم ولا يقولون بمغانتكم، إذا أنتم تقولون هكذا براءة فعلينا كذلك أن نبرأ منكم. وإذا نحن نبرأ منكم فالله تبارك وتعالى من السجود بالله عليه أن يبرأ منا. فالله جعلت في ذلك ما نفعل. قال فتبلوهم ولا تبرؤوا منهم. إن المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان ومنهم من له ثلاث أسهم ومنهم من له أربعة أسهم ومنهم من له خمسة أسهم وإنهم من له ستة أسهم ومنهم من له سبعة أسهم. فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين. لابد أن نتوقع من يكون على مستوى دنية أن يكون مثل هذا الذي صاحب السهمين بالنسبة إليه. هذا بمقدار ما هو يمتلك من الخير والاعتقاد نحن نحترمه ولن نتبرأ به نتولاه. ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة، ولا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة، ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الستة إلى الآخر. فهذا كلام الإمام عليه السلام وهذا أمر معقول. نحن علينا أن نحب ونوالي وننصح لجميع الناس، ولكن مع ذلك هذا لا ينافي ما ورد في الحديث إن الله أمرنا أن نلغي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة أو مكفهرة. يعني عندما نلاقي المعصية علينا أن نتأثر منها وأن نلاقي هذا الإنسان الذي ارتكب المعصية بوجه قاتل لا بالتبسم. ولكن ليس معناه أنا أرى نفسي أحسن منه. قد يكون أنا إذا رأيت واحد حالق اللحية أنظر إليه كأنه في قعر جهنم وأنا في أعلى مراتب الجنة، لا هذا ليس مناسب، لعله أحسن مني. ولكن هذا العمل حلق لحيتي عمل غير مرغوب، عمل خلاف. أو أرى يشرب الخمر، لعله يشرب الخمر له خيارات أخرى. لا يجوز لي أن أقول أنا أحسن منه، ولكن يجوز أن أتبرأ من شرب الخمر لا منه. ولذلك هذا الحديث الذي ذكرناه ينادي بهذا المعنى، لا ينبغي صاحب كل سهم أكثر أن يتبرأ ممن هو دونه في السهم في مسألة العلم أو مسألة التقوى أو مسألة الدين. ولذلك هناك ما جاء في نفي أثرات المؤمنين، اجتناب عن أثرات المؤمنين في حديث أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين فيحصي عليه أثراته وزلاته ليؤنفه بها يوما ما. يجمع الأمور، عندي أوراق منك، عندي أسرار من فلان، إذا أردت أن أكتشف أكتشف وسيلة للضغط عليه. أو في حديث آخر إسحاق بن عمار يروي عن إمام أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله، من إمام صادق يروي عن جده رسول الله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، ولا تذموا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم، فإنه من تتبع أوراتهم تتبع الله أورته، ومن تتبع الله تعالى أورته يفضحه ولو في بيته. هذا كذلك تتبع أورات المسلمين ليس فقط تتبع أورات القديسين. أنت إنسان الفاسق الفاجر لا ينبغي أن نتتبع أوراته لنفضحه فيما هو يفعل أو لا يفعل وأنا أظن أنه يفعل. وهناك روايات أخرى هكذا على هذا النسق، ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام مفضل بن عمر يروي أنه من روى على مؤمن رواية يريد به بها شينة وعدن مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. هذا الكلام لا يقبله الشيطان كلام عجيب. يعني قد يكون الإنسان يتقدم على الشيطان حتى الشيطان لا يقبله، ولو نحن كل ما نرتكب من المعاصي ننسب إلى الشيطان. كثير من المعاصي لا علاقة للشيطان، النفس الأمارة بالسوء والشهوات تدعونا أن نفعل، وضعف الإيمان سببا لارتكاب المعاصي. يعني معصيتنا معصية كبيرة. وأن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين في كلام له: ذا أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد بها في الخير محمدا. هل نحن هكذا أو بالعكس نحمل كلامه على الشر؟ كلام خير صدر من يقول هذا، يقول هكذا، يريد التزلل، يريد المال، يتكلم هكذا، لا يجوز. وكذلك أنه عليه السلام: حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. هذا كلام لطيف جدا. أن الإنسان الذي يسيء الظن بالآخر أولا يسيء سببا لأنه يشتر عن المعصية، يقول فلان وفلان يفعلون كذا، لماذا أنا لا أفعل؟ يشتر عن المعصية. يسيء سببا لأن ينظر إليه نظر السوء فيتعامل معه في تعامله، في كلامه، في علاقاته، علاقة تناسب هذه الجهة، فيسير بينهم تباغض والتباعد، ويسود قلبه كذلك. فعلى ذلك حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين، دين الإنسان يبقى صحيحا وسليما، وكذلك قلبه يرتاح. وكذلك من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبة. الإنسان الذي يحسن الظن بالناس الناس يحبونه. لماذا؟ لأنه بما أنه يحسن الظن بالآخرين وينظر إليهم ببسمة وب يعني إقبال جميل فهم كذلك يحبونه. ولكن إذا نظر إلى شخص بأنه إنسان شر، إنسان خبيث، فيواجهه بوجه غير مفتوح وغير متبسم ويسير بالعكس آثار سلبية. في حديث آخر وآخر كلام لي في هذه الليلة، وهناك حديث عن إمام الرضا عليه السلام يروي عن أجداده الطيبين الطاهرين عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يروي في هذا الحديث 10 خصال، ويقول: لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يكون عاقلا، ولا يكون فيه عاقلا حتى يكون فيه 10 خصال، الخير منه معمول والشر منه معمول، إلى آخر الحديث. ثم يأتي إلى الخصلة العاشرة، عندما عدد هذه الخصال لم يذكر العدد، الخير منه معمول والشر منه معمول، يستكثر قليل الخير من غيره ويستغل كثير الخير من نفسه، ولكن عندما يصل إلى العاشرة يقول: العاشرة وما العاشرة، يعني التركيز على الخصلة العاشرة حتى يوجه أنظار الناس في الاستماع والتوجه إلى العاشرة وما العاشرة: لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. هذا الذي صعب جدا، إن لم يكن على عكس لا أغلى كثير من الناس عندما نراه نقول هو شر مني وأدنى، لا نقول خير مني. وبما أنه كان أمل صعب، الإمام عليه السلام أو رسول الله وجه هذا الأمر: لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. إنما الناس رجلان، فرجل هو خير منه وأتقى، وآخر من هو شر منه وأدنى. هذا نص هنا عندي فيه من خصال هكذا: العاشرة وما العاشرة؟ قيل له: ما هي؟ قال عليه السلام: لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. إنما الناس رجلان، رجل خير منه وأتقى، ورجل شر منه وأدنى. يعني لا يخلو عن أمرين، إما أحسن منه أو أسوأ. فإذا لقي الذي شر منه وأدنى قال: لعل خير هذا باطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر لي. يعني أنه أنا لا أعرف، لأن عنده خير باطن، بما أنه باطن لا يرائي ولا يعجب، فعلى ذلك هو يستفيد من خيره. أحيانا ترى إنسان بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى عبادة، ترى أنه لا يحضر صلاة الجماعة وليس في مجالس الدينية، ولكن عنده خيرات، عنده قلب طيب ويشتغل خيرات للناس، وهو غير متظاهر بهذا الأمر، فهو خيره باطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر لي. أن الإنسان الذي خيره ظاهر في خطر أن يتباهى بهذا الخير، خطر أن يرائي بهذا الشيء وما شابه ذلك. وإذا رأى الذي هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به. وطبعا إذا رأى الذي هو خير منه أتقى تواضع له، يعني لا يقول أنه يحصل صلاة الجماعة للناس يعني يمدحونه، يتكلم هكذا ينفق في سبيل الله لأن يكسب قلوب الناس، لا تقول هكذا، بل قل أنه بحمد الله إنسان جيد، بيانه أحسن مني، أخلاقه أحسن مني، وأتمنى أن أكون مثله، يعني أن أرتبط الحالة التي هو يعيش. إذا أنا أنكرت الفضل بالنسبة إليه فأنا لا أسعى أن يكون هذا الفضل عندي، ولكن إذا ما أنكرت فضله وأقررت واعترفت بفضله أنا كذلك أسعى أن أكون مثله. فهو تواضع له، التواضع له لعل المراد يعني يعترف بأنه واقع خير، هذا الاعتراف، تواضع له ليلحق به. وإذا فعل ذلك فقد على مجده وطاب خيره وحسن ذكره وساد أهل زمانه. أربع خصال أو آثار وثمار بهذه الخصال ما خص هذه الخصلة العاشرة. أولا إذا فعل فقد على مجده فيما بين الناس وطاب خيره، أن خيراته كذلك هو يعمل الخير بكل حرص وبكل سعي وبكل أرواحية. وحسن ذكره، الناس كذلك يذكرون بخير. وساد أهل زمانه، الإنسان لم يتصف بهذه الصفات عشرة، ومنها الصفة الأخيرة هو يسير سيد أهل زمانه. فعلى ذلك علينا أن نتعد من هذه الآية المباركة، قول الله تبارك وتعالى في أول آية غرأناه، نعم ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ثم يقول وربك أعلم بمن في السماوات والأرض بلاد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. في هذه الآية الأخيرة التي الله تبارك وتعالى يذكر هذا الأمر كذلك، لعل السر في ذلك أراد أن يقول أن الله يعلم كل شيء، ليس علينا أن نغيم ونحن نحدد، الله هو يعرف ويتعامل مع كل بحسب ما يقتضي، فلا حاجة إلى شيء. أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. طبعا تناسب لقد فضلنا بعض النبيين، يعني حتى النبيين الذين هم في الدرجات العالية بيناتهم تفاضل، ليس كلهم على مستوى واحد، والله تبارك وتعالى هو العالم بكل شيء، فهو هو الحاكم، ولسنا نحن لا عالمين ولا حاكمين. فعلينا أن نخلي ونترك الحكم على الناس ببعض الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ونحن في جمعة أخيرة من شهر رمضان المبارك، جمعة التي جعلها الإمام رضوان الله عليه يوم القدس العالمي. وطبعا هذا يوم القدس العالمي من أول إنشاء الثورة الإسلامية، يعني من أول ما أنشأ هذه المناسبة صار لها آثار جيدة وجميلة في كل العالم، انتشر هذا الكلام في أوساط العالم. وأنتم تعرفون أن إسرائيل ربيبة أمريكا، بنت مدللة لأمريكا وللاستكبار. فعلى ذلك هذا النداء الموت لإسرائيل في الحقيقة إهانة لأمريكا ولجميع جلاوزتها ومن حولها. وأحيانا بعض الناس يقولون لماذا نحن نقيم يوم القدس وهؤلاء الفلسطينيين، هؤلاء الذين قد جعلوا هناك مجلس لصدام، مجلس عزاء لصدام أو لزرغاوي وما شابه ذلك. جوابنا لهؤلاء أولا أن الفلسطينيين لم يكونوا هكذا، هؤلاء الأحزاب، نعم أن حماس ورئيس حماس إنسان خانة مع كل ما نطفت به سوريا وخدمات التي أخذوها من سوريا، ولكن بمجرد الأزمة ترك، ولكن هذه الخيانة لا تعود إلى الفلسطينيين. فلسطين في داخل غزة ليسوا هكذا، في داخل غزة كثير منهم مع الثورة الإسلامية، مع الإسلام، مع الشيعة، رائدون إلى هذا الأمر. وكان لي في غير سوريا، في غير فلسطين، في داخل سوريا نحن كنا نعاشر الفلسطينيين كثيرا. كان في شهر رمضان عندنا سماحة الشيخ أبو علي، هو يعرف وهو كان يقيم، كان من مجالس التي كنا نقيم إفطارية لفصائل الفلسطينية، كان يحضر عندنا أكثر من 400 من كبار يعني مسؤولين لقوات الفصائل الفلسطينية. كلهم لم يذهبوا، كثير منهم الآن غابوا وبقوا مع سوريا. عندنا في أحمد جبرائيل حفظه الله تبارك وتعالى، وكرارا ومرارا في كلمات رسمية قال إسلامنا من إمام الخميني، وهو يهجم على كل من يخون ولا يوالي الثورة الإسلامية والإمام وخط حزب الله وهكذا، يتكلم بكل جرأة، واقعا إنسان رشيد وهو فلسطيني، وكان علمانيا، وكان قال نحن لم نكون مسلمين، أسلمنا لإمام الخميني وفي خط الإمام الخميني. ومن هذه الناحية تحمل مشاق كثيرة خصوصا في هذه الأزمة، هجموا عليه وخربوا بيته ولكن ما ترك الموقف. هناك من الفلسطينيين في قرب منطقة السيد زينب صلى الله عليها، هذا مخيم الفلسطينيين معروف، لا غير يرموك، مخيم يرموك لا، مخيم يرموك للأسف كان مستولي عليه حماس، ولكن حتى أهالي مخيم يرموك تركوا، حتى هذا حماس خالد المشعل بعد حرب 8 أيام في فلسطين، أفضل في على إسرائيل، ذهب لأن يجنو الثمار ولكن ما استطاع أن يستغل في غزة إلا 2 أيام، رموه بالأشياء المختلفة وطردوه أهالي غزة، ما استقبلوه. ولكن في منطقة مخيم سيد زينب، اسم مخيم سيد زينب، 25,000 فلسطيني يسكنون في هذا المخيم، وهذا المخيم في جانب غرب الحرم، يعني الجهة التي كانت هؤلاء المعاندين، جند الشام، جبهة النصرة، وبعد ذلك داعش وداعش، يعني أشد الناس عداوة كانوا في هذه الناحية. وهؤلاء البؤساء بما أن الدولة السورية ما كانت تعتمد على أهل السنة، المجلس خاص أتكلم هكذا، بما كلما كان هناك إصرار على الدولة السورية أن تهتم بالسنة وتعطيهم السلاح يشاركهم، ما كان يعتمد. ولكن هؤلاء الفلسطينيين كرارا ومرارا جئنا إلينا، جاءوا إلينا وقالوا نحن عندنا 1,800 مقاتل وممرز ومدرب، أعطوني سلاح. ونحن توسطنا مع جيش مع الدولة ما قبلوا، ولكن مع ذلك بسلاح خفيف وأشياء خفيفة وفي فقر مسرع، لأن مسيرهم لأعمالهم كان من جهة الإرهابيين، فبغوا في حصار منهم، مع ذلك قاوموا، وأكثر من 250 شهيد استشهد منهم وما تركوا. جاءوا لهم مرة قالوا نحن نعطيكم 5 ملايين دولار تسمعون لنا بس نمر عليكم، دعني أقول هذا، قال نحن فلسطينيين عندنا قبة قدس لها كرامتها وعظمتها، ولكن نحن لا نفتك قبة سيد زينب أعز من قبة قدس عندنا، إذا تريدون أن تذهبوا إلى قبة سيد زينب عليكم أن تمروا على أشلائنا وجسماننا. أنا كثيرا ما رأيت هؤلاء السنة الفلسطيني وغير فلسطيني، مثلا هذا ضروا لا نأخذكم دائما بالكلام عليكم أفا، مثلا كان قبل تقريبا 2 أو 3 سنوات كان عندنا يعني اجتماع احتفال لتنظيف ضريح السيدة زينب صلى الله عليها لغسل الضريح، وقالوا نحن نجمع بعد انتهاء وقت الحرم دوام الحرم تقريبا 200 شخصية بأن يشاركوا في هذه المراسيم، وشاوروني أن يدعو الفلسطينيين، قلت لا بأس، ولكن الشيخ الفلاني لا أريد أن أسميه، لا تدعو لأنه الشيخ وعلى كل حال يمكن يتأثر ويرى أنه إن هذا الشيخ أو مثلا في ذهنه شيء، إنما حضرت رأوا أن هذا الشيخ في الصف الأمامي يعني بمترين فاصل بعض ضريحة كم جلسوا، وجعلوا هناك ظروف كبيرة من ماء الورد والأغمشة جميلة لأن يعني يرطب بماء الورد وينصفه. وكان أحد القراء العزاء أو قراء المدائح هو مرتضى مرتضى طاهري وإيراني، بدأ بقراءة زيارة جامعة كبيرة. وأنا كنت أفكر زيارة جامعة كبيرة، نحن قبل الزيارة مأمور بأن نقول 100 مرة الله أكبر حتى لا ننحرف. فكيف هم يسمعون هذه الكلمات وهم هؤلاء مشركين؟ كنت في خوف شديد، وكنت أراقبه بجانب عيني، فرأيت بينما هو يقرأ زيارة جامعة كبيرة حصل حالة معنوية جدا في هذا الرجل. وعندما دخلنا وهو شيخ، عندما دخلنا إلى داخل القفص داخل البريد لنزافة القبر المطهر، رأيت أنه أخذ عباءه وبعبائه يمسح الغبار ويجعل على عينه وعلى وجهه ويتبرك ويبكي. فبعد يومين كان عندنا احتفال فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وجالس في جنبي حمس في أذني أنتم فضلتم علي بشيء لم يسبقه وسوف لا يأتي، وأشكرهم ما دام الأمر على هذه الفرصة. بعد ذلك ليس كلهم معاندين، فيهم محبين، فيهم موالين، فيهم موالين لأهل البيت، عندهم عصبية لأهل البيت، كذلك من السنة، هكذا كثير من إخوان السنة أنا عاشرتهم ولا زال وقفوا وقفات جميلة على الداعش وعلى هؤلاء الإرهابيين وقتلوا، كثير منهم استشهدوا. وفي العراق كذلك نفس الشيء، يوجد أفراد وغن يحبون أهل البيت وموالين في هذا التكريت. لعلكم أعرف من أنا رأيت الأمير أو القائد الحشد الشعبي السني لهؤلاء السنة الذين يقاتلون، رأيت شاب على تعبيرنا حزب الله، على تعبير يعني حشدي بسيجي، عنده بسمات جيدة وتكلم جيد، وأبوه كان من أعدى عدو للجمهورية الإسلامية والشيعة، انقلب إلى الموالي على ما يقولون يعني 180 درجة صار محبا بعدما عرف الواقع، لم يتشيع ولكن بقي محبا. فعلى ذلك هذا شيء مهم، نحن نستطيع أن نملك قلوب الناس ونوسع في نفاق محبي أهل البيت عليهم السلام سواء تشيعوا أو لم يتشيعوا. ولذلك نعم نحن حاشا من عودي فيك ولك، نحن نعادي يزيد، نعادي أتباع يزيد، نعادي بني أمية ونعادي بني العباس الذين كانوا يعاندون أهل البيت، ولكن عامة الناس من عقيدتهم أنهم يقولون أنه حب أهل البيت واجب وفريضة، والله تبارك وتعالى في القرآن يصرح بهذا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة، هذا من ضروريات الدين، ومن أنكره خرج عن الدين. وللأسف كثيرا ما تعاملنا غير مناسب صار سببا لأن ينغلب السني الذي من عقيدته حب أهل البيت أن يصبح معادي لأهل البيت لجهله، ولا يعرف أن هذا لا يشتم مع عقيدته، هذا خلاف عقيدته. وهناك في حاشية ابن عابدين المجلد الرابع بحث، ابن عابدين من كبار علماء حنفية وأسلنا علاقة له بهذه الأمور، لعله كان يعيش قبل 100 سنة في أوائل حركة الوهابية. هو كان في كتابه باب في حكم سب الشيخين، ويبحث في هذا الموضوع ويأتي بالأقوال ويرد كل الأقوال، يقول ليس سببا لا للكفر ولا لجواز القاتل، وإنما هو مضلل لا بد من تعزير. فعلى ذلك يعني نحن إذا استطعنا أن نعمل بحكمة نستطيع أن نعمل شيئا كثيرا. لو لم يكن أو لو لم تكن سيرة الإمام الإمامين الإمام الخميني والإمام الخامنئي في التعامل في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان ما يراه الشاه أن إيران سوف تنقسم بخمس دول دويلات صغيرة أمر محتوم، يعني منطقة كبيرة هم سنة الذين تربوا، يعني كان بجوار العراق من الأكراد وكذلك بجوار باكستان المتشددين ودرسوا عندهم، وكان هناك أرضية لتقسيم إيران، أرضية قوية، ولكن سيرة الإمام وسيرة الإمام الخامنئي صار سببا لجمع القلوب، ورغما لجميع المؤامرات ولجميع الشياطين الذين تسربوا فيهم بحمد الله بغية الجمهورية الإسلامية، وما استطاعوا أن ينقص منها شبرا واحدا، وبغت دولة مستقرة وبفضل كيفية التعامل وكسب قلوب الناس. يوم كذلك نحن في يوم القدس ليس هدفنا فلسطينيين فقط، أهم من فلسطينيين عنوان فلسطين لنا رمز لمحاربة إسرائيل وأمريكا، يعني أم الفساد، أم هؤلاء التكفيريين، أم الوحابيين، هذا رمز لهذا الأمر. ولذلك المرحوم السيد فهري رضي الله عليه، بعض الشباب قالوا لماذا أنت هكذا ممثل الإمام الخميني ولكن لا تؤتي شيء بفلسطين؟ قال أن الإمام قال فلسطين ما قال فلسطينيين، يعني نحن فلسطين، نحن مقدم على الفلسطينيين في الدفاع عن فلسطين. هؤلاء كانوا يريدون التفاوض، ولكن أن الإمام أعلن هذا الشعار لابد استئصاله الغدة السرطانية، هذا تعبير الإمام رضوان الله عليه، وبعده الإمام الخامنئي يقول نحن لا نقبل، وإلا هناك كلام في المفاوضات كيف يتفاوضون وماذا يأخذون وماذا يعطون. فعلى ذلك نحن في مسيرة القدس حركتنا حركة إسلامية أصيلة للدفاع عن كلية الإسلام وعن كلية الدين والإيمان، يعني بعبارة أخرى مقابلة للكفر والإسلام، الإسلام بكله على الكفر بكله، رمز لهذه المحاربة والمسارعة. ولذلك أرجو من الإخوة الأعزاء أن يخبروا أغرباؤهم وأصدقاؤهم وجيرانهم للمشاركة إن شاء الله غدا، يبدأ من الساعة 8 في ميدان في 23 إن شاء الله إلى قريب من ميدان إمام علي عليه السلام المسيرة، يبدأ من الساعة 8 للاجتماع والحركة من الساعة 9، وإن شاء الله ينتهي إلى الساعة 10:30، ينتهون عن كل شيء حتى يعود الناس إلى أوطانهم من جاء من بلاد بعيدة ونائية. ونسأل الله تبارك وتعالى النصرة للإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا تبعا للقرآن وتبعا لأوليائه بفضله ومنه، ويجعلنا ممن يقيم البراءة والولاء حتى الإقامة، البراءة من أعداء الله تبارك وتعالى والولاء لأولياء الله تبارك وتعالى قلبا وعملا ونطقا إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علماءنا وسادتنا والذين يختمون الإسلام والمسلمين، لا سيما الإمام الخامنئي حفظه الله وآية الله العظمى لإمام السيستاني وسائر مراجعنا العظام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا جميعا ولا سيما الشهداء، شهداء الحشد الشعبي وشهداء الذين استشهدوا في سوريا وفي اليمن المظلوم وفي سائر البلاد، في البحرين، على البحرين الذي هو مبتلى بشر بينما هم لا يريدون إلا أقل حق لكل مواطن، وكذلك لمن قتل في سبيل الإسلام والمسلمين في سبيل الدفاع عن الأوطان والمظلومين، إلى أرواحهم جميعا وإلى روح إمام الخميني الذي علمنا طريق الشهادة والعزة، نهدي ثواب الفاتحة تسبح الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.